بسم الله الرحمن الرحيم.
قناة روائع من الماضي تقدم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك
أن يقدم لكم وللعام 11 على التوالي
ضمن سلسلة المختارات الرمضانية
لعام 1424 من الهجرة
عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
أولادنا في رمضان.
فالأولاد نعمة، أي نعمة، ومن رزق نعمة أن يشم أولاده الصغار ويضمهم ويضعهم في حجره ويحن عليهم ويضاحكهم ويلاعبهم فإنه يجد في هذه الدنيا نعمة تمهد لنعمة الدار الآخرة التي وعد الله تعالى بها المؤمنين. قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان الأب في منزلة في الجنة وولده دونه فإن الله تعالى بسابغ كرمه وجوده يلحق الأبناء بالآباء تكريما للآباء وتتميما لنعيمهم وسرورهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
والمادة الثانية بعنوان استغفر الله.
اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنب لؤم، وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجز، وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجز. يا رب أنا أتبغض إليك بالذنوب مع عظيم حاجتي إليك، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع شدة غناك عني. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك يا أرحم الراحمين.
لفضيلة الشيخ
سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة السبت السابع من شهر رمضان لعام 1411 للهجرة، نقف وقفة عنوانها أولادنا في رمضان. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكانت أعظم بشارة أن يقول الله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فإن من نعمة الله تعالى على العبد أن يوفقه ويرزقه الذرية، وكم من إنسان حرم من هذه النعمة، فكلما رأى صبيا صغيرا تقطع قلبه حسرات يتمنى ضحكة أو صرخة أو قبلة من طفله الصغير، لكن أراد الله تعالى بحكمته وعلمه ألا يكون ذلك. فنعمة الأولاد هي من أجل النعم التي لا يعرفها إلا من جرب مرارة فقدها وحزن عدمها. فلذلك امتن الله تبارك وتعالى على رسله بأن جعل لهم أزواجا وذرية، كما قال عز وجل في محكم كتابه وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هو خير تراث وخير ميراث يخلفه الأب بعد وفاته، يبقى ذكرى حسنة لأبيه ودعاء صالحا وخيرا دارا على والده حتى وهو في قبره. فأهل
أهل آباء الأولاد الصالحين هم أهل الخيرات التي لا تنقطع، وإن كانوا موسدين صرعى في قبورهم إلا أن الله تعالى يدر عليهم الرزق في الدار الآخرة ببركة أولادهم الصالحين، يدعون لهم ويتصدقون عنهم ويذكرونهم بالذكر الحسن ويعملون لهم ما استطاعوا أن يعملوه. وعكس ذلك الولد الفاسد فإنه بوار على والده وشقاء عليه وشنار في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. ففساد الولد شقاء على والديه الصالحين في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الكهف أيضا، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذن الولد نعمة، لكن إن كان الولد صالحا فهي نعمة عظيمة وخير جسيم. أما إن فسد الولد وضل وانحرف ففقده خير من وجده، وموته خير من حياته، وهو تحت ظهر الأرض خير له، وهو في بطن الأرض خير له أن يكون فوق ظهرها. ولهذا قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وسخر وقيض الله تعالى الخضر العبد الصالح فقتله، وجد غلاما فقتله، فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إذن موته خير من بقائه لوالديه في دينهما ودنياهما. فأما في دينهما فقد يفتتنان به، وقد يقصران في طاعتهما بسببه، وقد يرتكبان المعصية من أجله. وأما في دنياهما فإن الولد الفاسد شقاء على والده، ذل بالنهار وسهر بالليل، وضيق في الرزق وضيق في الصدر، وتعاسة لا يعلمها إلا الله. فالولد نعمة، لكنه نعمة إن كان ولدا صالحا، أما إن كان فاسدا شقيا فهو وبال ودمار وبوار على والديه في الدنيا وفي دار القرار. فصلاح الولد نعمة، كما أن صلاح الوالد أيضا نعمة للولد. فإن من رحمة الله تعالى بالولد أن يوفقه أن ينشأ في بيئة صالحة وتحت رعاية أبوين صالحين. ولهذا قال الله عز وجل أيضا في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فرحم الله تعالى هذين الغلامين اليتيمين ببركة صلاح أبيهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فصلاح الآباء رحمة بالأولاد، وصلاح الأولاد رحمة بالآباء. فكم هي نعمة عظيمة أن يوفق الله تعالى الشاب إلى بيت صالح وإلى أب مهتد مستقيم يعينه على الخير ويأمره به وينهاه عن الشر ويحذره منه ويمنعه عنه. وكم هو شقاء للولد أن يكون في بيئة فاسدة إذا رأت منه صلاحا أو ترددا على المسجد أو اقتناء للكتب المفيدة أو سماعا للأشرطة النافعة أو صحبة الأخيار الطيبين منعوه من ذلك وحذروه وقالوا له: نخشى عليك كذا ونخشى عليك كذا، وبدأوا يوسوسون له كما يوسوس الشيطان الرجيم. أيها الأحبة، لقد غرس الله تعالى في قلوب الآباء الرحمة بالأبناء حتى إن الولد ريحانة لأبيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوما من الأيام يخطب على المنبر، فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وحملهما على كتفيه وقال: والله إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله، والله إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله. والحديث رواه أحمد وغيره وفي سنده مقال. ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى ولده إبراهيم حمله وشمه وقبله بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رآه يجود بنفسه بكى ودمعت عيناه وقال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. مات لابن الرومي ولد كان اسمه محمد، فرثاه بقصيدة من عيون الشعر لا زال التاريخ يرددها، يقول مخاطبا عينيه: يقول بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجد، أرى أخويك الباقيين كليهما يكونان للأحزان أورى من الزند، وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جل. يقول الأولاد ولو كانوا 100 مثل الجوارح، لا تغني اليد عن الأخرى، اليمنى عن اليسرى، ولا يد عن رجل، ولا رجل عن يد، ولا عين عن أذن، لا يغني سمع عن بصر ولا بصر عن سمع، فالجوارح لا يغني بعضها عن بعض، وكذلك الأولاد مهما كثروا لكل واحد منهم مكان في القلب لا يسد فقده مكان أخيه. وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد، لكل مكان لا يسد اختلاله مكان أخيه من صبور ولا جلد. وآخر جلس في بيته وقد ضاقت عليه أبواب الرزق وحجبت دونه، فكان يتمنى أن يذهب في أرض الله الواسعة ويكتسب من الرزق ما يكتسب غيره، ولكن يمنعه من ذلك أولاده الصغار من بنين وبنات الذين يحدب عليهم ويحن إليهم فلا يستطيع فراقهم، فيقول وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض، لولا بنيات تزغ بالقطى رددنا من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. فالأولاد نعمة أي نعمة، ومن رزق نعمة أن يشم أولاده الصغار ويضمهم ويضعهم في حجره ويحن عليهم ويضاحكهم ويلاعبهم، فإنه يجد في هذه الدنيا نعمة تمهد لنعمة الدار الآخرة التي وعد الله تعالى بها المؤمنين. قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان الأب في منزلة في الجنة وولده دونه، فإن الله تعالى بسابق كرمه وجوده يلحق الأبناء بالآباء تكريما للآباء وتتميما لنعيمهم وسرورهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أيها الأحبة، دون شك نحن نعتني بأولادنا في طعامهم وشرابهم وكسائهم وراحتهم، فالولد نحرص على أن نكسوه أجمل الثياب ونطعمه أحسن الطعام ونسقيه ألذ الشراب، وإن احتاج إلى سيارة قدمناها له ولو كان فيها عطبه وضلاله وضياعه وارتباطه بقرناء السوء، وإن احتاج إلى الطبيب سارعنا إليه ولو في ساعة متأخرة من الليل، ونحن لا نلام في ذلك إذا كان في حدود الاعتدال والمصلحة للولد في دنياه وآخرته. اللهم أما السيارة فلا، إلا أن يكون أهلا لها ممن عقل وشب عن الطوق وتجاوز فترة المراهقة، أما ما سوى ذلك مما يحتاجه الابن من والده فهو حق لا بد منه. لكن أرأيت كيف نهمل الجوانب التربوية لأولادنا، وكيف نقصر في إعدادهم الإعداد الصحيح ورعايتهم الرعاية الشرعية وبنائهم؟ هل ميزة الابن والولد وكماله بأن يكون يمتلك سيارة أو ثيابا جميلة أو غترة مكوية أو أن يكون صحيح الجسم مكتمل القوة شديد البنية؟ أبدا، مهما كانت قوة الولد فلن يكون أقوى من الفيل، ومهما كان جماله فلن يكون أجمل من الطاووس. فليست قوة الإنسان ولا جماله بالذي يمدح به، وربما يكون في الحيوان في هذه الأمور ما يفوق الإنسان، إنما كرامة الإنسان بما وهبه الله تعالى وميزه به من الإنسانية وتخصيصه بالدين الذي يتميز به الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أي قيمة للإنسان الآكل الطاعم الشارب المكتسي المتمتع إذا كان يتقلب على مثل حسك السعدان من الهم والغم والانزعاج؟ وأي قيمة للولد الطويل العريض إذا كان ضحية المخدرات؟ وأي نفع بابنك الغني المترف إذا كان يشقيك صباح مساء؟ إن قيمة الإنسان هي في عقله وقلبه وروحه ولبه ودينه وورعه وتقواه. ألم تسمع ما قال الله تعالى في ذاك الذي يستغيث منه والده وهما يستغيثان الله من ولده من ولدهما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق عجز عنه، فآخر شيء بالتهديد ويلك، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أيها الإخوة، يذكر عدد من المصنفين في العقوق والبر قصة ذلك الرجل الذي كان يطوف بالكعبة ويشتكي ولده على رب العالمين، ولد رباه وتعب في تربيته وسهر عليه الليل وتعب النهار وجاء له بالرزق من كل مكان، لكن مع ذلك في النهاية كانت العاقبة هي العقوق. فكان يقول واسم ولده منازل: جزت رحم بيني وبين منازل جزاء كما يستنزل الدين طالبه، وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه، فغمض حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. أئن رعشت كف أبيك، أصبح شيخا هرما ترتعش يداه من الكبر فيجره ولده بقوة ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. أئن رعشت كف أبيك وأصبحت يداك يدا ليث فإنك ضاربه، إلى هذا الحد تعتدي على والدك؟ ولهذا فإن من العقل كل العقل والحكمة كل الحكمة أن تكون عناية الأبوين بتربية الأولاد ورعايتهما الرعاية الشرعية الدينية أعظم بمراحل من رعايتهما رعاية جسمية صحية أو بدنية أو إعطائهما ما يحتاجون إليه من الأكل والشرب والثياب وغيرها. وفي هذا الصدد لا يفوت أحدا أن يشيد بفضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية، فقد أخرج لها في هذه الظلمات التي تعيشها جيل الصحوة من الشباب المؤمن المتدين ذكورا وإناثا، فأصبح كل إنسان يحمد الله تعالى كل الحمد على هذه الأعداد الهائلة من الشباب التي ترتاد حلقات تحفيظ القرآن الكريم. ولو تصورت بلدا واحدا كهذا البلد، في بريدة ما يزيد على 140 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، قد يكون في الحلقة الواحدة مئات من الطلاب ما بين طلاب الثانوي والمتوسط والجامعة، والأساتذة أيضا من الخريجين وغيرهم، كلهم يعكفون على حفظ كتاب الله تعالى من صلاة العصر إلى المغرب. وربما كان في وقت ليس بالبعيد كان الإنسان حتى من الصالحين يثقل عليه أن يجلس في المسجد من صلاة العصر إلى المغرب، وأي إنسان يستطيع أن يتجاهل هؤلاء الشباب القيادات التي أصبحت تأم في جميع المساجد خاصة في هذا الشهر الكريم، إن لم تقل في كل المساجد ففي جلها شباب ربما يكون أحدهم في سن 15 أو 16 يؤم المصلين حفظا عن ظهر قلب في صلاة التراويح والقيام وغيرها. من يستطيع أن يتجاهل أولئك الشباب الذين عمروا حلق العلم؟ وبالأمس كانت حلقة المشايخ يكون فيها 10 أو 12 من الطلبة، أما اليوم فتأتي للحلقة فتجد فيها مئات من طلبة العلم من هذه النبتات الطيبة الطاهرة التي سقيت بحمد الله، سقيت بسقي التوحيد والإيمان فأينعت وأثمرت خير ثمار. من يستطيع أن يتجاهل هذه الجموع الغفيرة من الشباب التي تؤم المساجد للصلاة في رمضان وفي غيره، حتى أصبحت كثير ممن يرتادون المساجد لصلاة التراويح والقيام هم من الشباب ذكورا وإناثا؟ من يستطيع أن يتجاهل تلك الدماء التي زينت أرض أفغانستان؟ إنها دماء شباب أطهار أبرار أتقياء من هذه البلاد ومن غيرها، رضيت بالآخرة عن الحياة الدنيا، باعت الدنيا واشترت الآخرة ورضوا بما عند الله تعالى، فزهدوا في الدنيا فتركوا فرش الحرير والديباج والنعيم وأطايب الطعام والشراب، وذهبوا إلى هناك حيث الجوع والعطش والخوف والتعب، يتسلقون على رؤوس الجبال وقد صم آذانهم أزيز الطائرات، ومع ذلك كل فإنهم واثقون بالله تعالى، يتطلع أحدهم إلى الموت كما يتطلع أحدنا إلى الحياة ولسان حاله يقول: ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد التراب. ولا أحد أيضا يستطيع أن يتجاهل فضلا عن هؤلاء وأولئك جماهير غفيرة من شبابنا في المدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة ممن هم مهتدون مستقيمون بحمد الله من رواد المساجد والمحافظين على دينهم وعرضهم ومالهم البعيدين عما حرم الله عز وجل، وهم بحمد الله كثرة كاثرة لا يحتاج الأمر إلى الإطالة بذكرها. وكذلك الحال بالنسبة لفتياتنا، فإننا نحمد الله تعالى كل الحمد على أننا نجد أنه في هذا الوقت الذي هيمن فيه الظلام على كثير من رقاع العالم الإسلامي إلا أن الصحوة قد أينعت خير إيناع، فلا تكاد تجد مدرسة أو معهدا أو جامعة للبنات إلا وتجد فيها حلق الذكر يجتمع فيها صفوة المدرسة من الطالبات والمدرسات والمعلمات، ويتدارسن كتاب الله تعالى ويقرأنه، ويتدارسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتواصين بالحق ويتواصين بالصبر، حتى أصبح هذا الأمر بحمد الله تعالى أمرا عاديا مألوفا لا يستغربه أحد. وحتى أصبحت تجد في كثير من المدارس أن كل الطالبات ممن يتسبن إلى هذه الحلقات العلمية، ومن يستطيع أن يتجاهل الحجاب الشرعي الذي أصبح موجودا في كل مكان، تشاهده في المسجد وفي الشارع وفي البيوت وفي كل مكان. وأصبح كثير من الفتيات المؤمنات لا تكتفي فقط بحجاب وجهها وسائر جسدها بحجاب وجهها وسائر جسدها، بل تضيف إلى ذلك أن تحجب كفيها وأن تحجب قدميها بالجوارب وغيرها، حتى إنه لا يرى منها موضع ظفر. فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن هداية الأولاد. هذا من فيض الله، من فضل الله، من جود الله، من نعمة الله، من كرم الله عز وجل، وليس بكد أيدينا ولا بفعلنا. ومهما فعل الإنسان من الأسباب فهي قاصرة، ولكن الله تعالى بمنه وكرمه وجوده قد أراد بهذه الأمة خيرا حين هدى شبابها وفتياتها إلى الطريق المستقيم. ولا أحد يتجاهل أعدادا كبيرة من فتياتنا من قاصرات الطرف المقصورات في بيوتهن، فهن قاصرات الطرف عما حرم الله، لا ينظرن إلى حرام، وهن مقصورات في بيوتهن لا يخرجن إلا لما لا بد من الخروج إليه. هذا كله مما لا يختلف عليه اثنان ولا يجهله منا إنسان. لكن الأمر الذي أود أن أشير إليه هو أن هناك بعض الظواهر السلبية خاصة في هذا الشهر الكريم مما تحتاج منا إلى تأكيد وبيان. نشاهد مجموعات من الشباب يفترشون الأرصفة وعلى جنبات الطرق في مثل هذا الشهر الكريم وفي غيره، ويقضون أوقاتا طويلة من بعد صلاة العشاء وإلى وقت السحور إما على مشاهدة التلفاز أو الفيديو أو لعب الكرة. ولا شك أن هذا وقت ثمين وجزء عظيم من أوقاتهم، وفي وقت الشباب الذي هو أثمن الأوقات وأعظمها وزهرة الحياة، فكيف تضيعه بهذه الطريقة التي لا تخدمك ولا تخدم أمتك لا في دين ولا في دنيا؟ إنها ظاهرة تستحق العلاج، وإن مما يستحق الإشادة أن يقوم مجموعات من شبابنا الصالحين وبتوجيه من مشايخهم وعلمائهم بجولات موفقة على تجمعات هؤلاء الشباب، وجلسات طيبة مباركة معهم، وتوجيه صالح، وهدية مفيدة، لعل الله تعالى أن ينفع بها بعض أولئك الشباب وأن يحيي بها قلوبهم. وهي على كل حال ظاهرة سلبية تستحق المعالجة. وهناك ظاهرة لا تقل خطورة عنها، وهي أن كثيرا من الشباب بدأوا يلجؤون إلى بعض الأحواش فيقيمون فيها، وربما يستأجر بعضهم مزرعة صغيرة أو حوشا يستأجرونه يوما في الأسبوع أو أكثر، ويسهرون فيه الليل كله، وأقل ما يكون هناك التدخين أو تعاطي ما يسمى بالشيشة ومشاهدة التلفاز أو الفيديو، فضلا عن الكلام الذي يضر ولا ينفع من غيبة أو نميمة أو سب أو شتم أو غير ذلك. ولا شك أننا نربأ بشبابنا عن مثل هذه المجالس وعن مثل هذه الطرائق التي يضيعون بها أثمن ما يملكون، والوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. وهذه قضية تتطلب تكافؤ الجهود، فأنا لا يمكن أن أؤجر مثلا حوش أو مزرعة لشاب إلا وأنا أعرف كيف سيستخدمه، فإن كان ممن سيستخدمونه في خير وبر فحبذا، حتى لو كان بالمجان. أما إن كنت أخشى أن يعصى الله تعالى فيه فإنه ليس جائزا أن أكون من المتعاونين على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كما أن الواحد من أولئك الشباب بحاجة إلى أن ينصح زملائه وإخوانه، ينصحهم بأن يستغلوا وقتهم فيما يعود عليهم بالفائدة، ويحاول أن يدعو إليهم بعض الصالحين، ويسهل عملية الاتصال والزيارة والجلسة ولو كانت جلسة قصيرة، فإن كلمة واحدة ربما يفتح الله تعالى بها قلبا ويبصر بها عينا. إن الله تعالى على كل شيء قدير، إن الله يحيي الأرض بعد موتها. أمر ثالث، السفر للعمرة. وما أدراك ما السفر للعمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نساء الأنصار: إذا كان في رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية في البخاري: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. ولكن ويا مرارة ما بعد لكن، كم نجد من السلبيات في هذا السفر من الشباب من يسافرون ويستأجرون بيوتا هناك تكون مكانا للاتفاق على مغامرات تبدأ ولا تنتهي، جولات في الشوارع وإيذاء للناس ومعاكسات ومغازلات ومضايقة للمؤمنين القائمين والعاكفين والركع السجود والمعتمرين الذين جاءوا يبحثون عن الفضيلة والأجر. فهل يجوز هذا؟ هل هذا حق وفد الله عز وجل علينا؟ كلا ثم كلا. ومن الشباب من يرتكبون ما حرم الله تعالى في أطهر بقعة، ففي المسجد الحرام تجد المضايقات، وتجد الغمز واللمز، وتجد الاقتراب من النساء، وتجد إيذاء المؤمنات ومضايقتهن في أنفسهن، وهذا أيضا مما يسخط الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاحذر يا أخي الحبيب أن تكون ممن أراد بهذا المسجد الحرام إلحادا، فأذاقه الله تعالى من العذاب الأليم في نفسك أو في أهلك أو في مالك أو في ولدك. بعض الآباء والأمهات يسافرون للعمرة ويتركون أولادهم هنا دون أن يكون عليهم قيم ولا رقيب ولا حسيب، فيبقى الأولاد في البيت لوحدهم لسبب أو لآخر، وهنا قد يأتيهم قرناء السوء، وقد يتسلل إليهم الشيطان أو أعوانهم من شياطين الإنس، فيزينون لهم الباطل ويدعونهم إلى الفساد والرذيلة، وفي غيبة الأبوين قد يحدث ما لا تحمد عقباه. أفيسوغ لك يا أخي الكريم أن تذهب إلى نافلة وتترك فريضة؟ أو يذهب الآباء بأولادهم ذكورا وإناثا إلى مكة، ويكون الأب عابدا زاهدا قائما مصليا راكعا ساجدا في المسجد الحرام، حتى إن منهم من يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس، وربما يكون أولاده وبناته يتسكعون في الشوارع ويتعرضون للمارة، وربما قبض على بعض الأولاد من قبل الأجهزة المختصة وأبوهم جالس في المسجد الحرام يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وكم رأينا ممن يتجول في الشوارع لغير غرض إلا للنظر إلى الغادين والرائحين، وربما تجد رسالة صدرت من بعض الفتيات، أو تجد تعرضا لبعض الشباب، وإن كانت حالات قليلة لكن مع ذلك ربما يحدث هذا من عائلات عريقة محترمة، والشيطان لا يستحي من أحد ولا يقدر أحدا ولا يوقر أحدا، ولا يمكن أن يقول هذه بنت فلان أو من أسرة فلانية أو من بلد فلاني. الشيطان يحرص على الجميع، لأنه حرص كل الحرص على أن يكونوا رفقاء له في النار والعياذ بالله، فهو لا يمكن أن يتورع عن أحد أو يحترم أحد أو يوقر أحد أو يستحي من أحد. فليس صحيحا أن يهتم الأبوان بالطواف حول الكعبة أو بالصلاة قياما أو تراويح أو بالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس، وإن كانت هذه كلها أعمال فاضلة لا شك في فضلها، ولكن يتركون رعاية أولادهم وبناتهم ومراقبتهم والقيام على شؤونهم وأداء الحقوق الواجبة لهم، هذا لا يسوغ ولا يجوز بحال من الأحوال. كما أننا نلاحظ في هذا الشهر الكريم إهمال الصغار أيما إهمال، فالأم مثلا قد تخرج للتراويح أو للقيام وتترك أولادها، والأب أيضا يأتي للمسجد مبكرا ويترك أولاده، وقد يكونون صغار فيختلطون بالكبار، واختلاطهم بالكبار قد يكون مدعاة إلى التعود على التدخين مثلا، وربما يكون ذريعة إلى تعاطي المخدرات، وربما يرتبطون بشلل منحرفة تزين لهم الفاحشة والرذيلة وتجرهم إلى بؤر لا يعلم ما فيها من الفساد والنجاسة إلا الله عز وجل، وربما يتعرض الولد لدهس أو دعس في سيارة، وربما يتعرض لاختطاف، وربما يتعرض لألوان من المخاطر كل واحد منا له أن يتصورها ويعلمها. فهل صحيح أن تذهب الأم وتترك أولاد بناتها، أو يذهب الأب ويترك أولاده؟ كلا، ليس بصحيح. ولا أن تصلي الأم في بيتها التراويح أو ما شاء الله لها وتراقب بناتها وأولادها الصغار خير لها من أن تأتي إلى المسجد لتصلي وتترك رعيتها التي استرعاها الله عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راعي والأم راعية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أننا نجد أن كثيرا من الآباء والأمهات لا يحرصون على تعويد أبنائهم على الصيام والقيام والعبادة، فربما تركوا الولد لا يصوم على رغم أنه قد قارب البلوغ، وربما يبلغ أحيانا ولكن لا يلزمونه بالصيام، إما شفقة عليه أو لضعف شخصية الأبوين وأنهم ما اعتادوا أن يلزموا الولد بشيء، فإذا رفض فلا حيلة لهما حينئذ، إن أطاع وانصاع من قبل نفسه، وإلا لم يستطيعوا أن يفرضوا عليه شيئا. حتى إنني أعرف حالات كثيرة جدا وخاصة في أوساط الفتيات ممن تبلغ ولا تصوم لعدم تربية الأهل. الأم لا تدري أن بنتها بلغت، يعني بلغ أصابها المحيض، بلغت بالحيض مثلا أو بغيره من علامات البلوغ، وربما تستحي البنت فلا تخبر أهلها، فتظل مفطرة طيل شهر رمضان، وقد تكون تصوم فتصوم أحيانا وهي حائض لأنها تستحي أن تفطر وتقول لأهلها إنني حائض، وهذا أيضا لا يجوز، لأن صيام الحائض كصلاة الحائض لا يجوز، لا يجوز لها أن تنوي الصيام، كما أنه لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، وإنما هذا يكون بسبب عدم اهتمام الأبوين وعدم تدريبهم لأبنائهم على الصيام والقيام. كما أننا نجد بعض الذين يأتون بأولادهم معهم إلى المساجد قد لا يهتمون بأولادهم، فيكون مجيء الولد إلى المسجد سببا في إيذائه للمصلين وارتفاع الأصوات والركض والذهاب والإياب والمجيء، وربما شغل المصلين عن صلاتهم وحصل من جراء ذلك أمور لا تحمد عقباها. أيها الإخوة، أولادنا ثروة هائلة في الدنيا والآخرة، وهم باب من أبواب الجنة لمن عني بتربيتهم ورعايتهم وأصلاحهم، وبر دار عليك وأنت موسد في قبرك إذا كان صالحين، إذا كانوا صالحين. فالله الله أيها الإخوة أن لا يكون همنا في تربية الأولاد هو أن نسمنهم فقط أو نكسوهم فقط أو نلبي رغباتهم ومطالبهم بالثياب ونحوها والسيارات وغيرها، كلا ثم كلا، أن يكون همنا أن نربي أولادنا تربية حسنة. ولنعلم أيها الإخوة أن تربية الأولاد تربية حسنة لا تكون بالصوت والعصا، فهذه آخر وسيلة يستخدمها الإنسان إذا لم يجد غيرها، وإنما ينبغي أن تكون التربية بالسياسة الحكيمة منذ صغرهم، منذ نعومة أظفارهم، بل قبل ذلك. مما يحكى في الطرائف أن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقال له: أنا عندي ولد ولد الآن وأريد أن تبين لي كيف أقوم بتربيته. قال: وقد ولد ولدك الآن؟ قال: نعم. قال: هذا فات عليك، لكن أعلم كيف تربي الذي قبله. كيف فات؟ هو الآن ولد. قال: نعم فات، لأنه ممكن أخبرك بتربية الولد حتى قبل أن تتزوج أمه، وحتى والإنسان يأتي أهله فإن الرسول عليه السلام علمه أن يقول: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا تربية للولد، فإنه إن يكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان. وهذه مبالغة لا شك، لكن المقصود أنه كما قيل: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع بعد الكبرة الأدب. فإذا لم تربي ولدك في صغره ويكون عنده احترام لك وتقدير لشخصيتك وأدب معك وهيبة، فإن هذا الولد قد يفرط منك ويضيع من يدك. اللهم أصلح لنا ذرياتنا يا حي يا قيوم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم أقر بهم عيون آبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم انفعهم وارفعهم يا حي يا قيوم، اللهم انفع بهم أمتهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم غصة في حلوق الكافرين والظالمين والمنافقين، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة، وبعد صلاة التراويح إن شاء الله كالعادة سوف نجيب على الأسئلة لمدة 10 دقائق، وأود أن أذكر بأن هذه آخر ليلة نتكلم فيها في هذا المسجد إن شاء الله، وسنستأنف هذه الدروس في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في جامع أو في مسجد الجاسر، وأسأل الله للجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والآن مع المادة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الخطأ أيها الإخوة هو من طبيعة ابن آدم، فإن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من طين الأرض، وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان فيه هذه الطبيعة الطينية، الميل إلى الأشياء المادية حيث ركبت فيه الغرائز والشهوات، وأصبح في الإنسان ميلا فطريا طبيعيا إلى شيء من ذلك بمقتضى حكمة الله جل وعلا الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فإن الله تعالى خلق الملائكة المعصومين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وملأ بهم سماواته، فإن السماوات ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل أو راكع أو قائم. وخلق الشياطين الذين تمحضوا للشر والفساد والإفساد والإضلال والوسوسة، وخلق الإنسان القابل للخير والشر
وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان خلق من قبضة من طين الأرض ونفخ الله تعالى في أبينا آدم من روحه فصار في الإنسان طبيعة طينية ميالة إلى الشهوة والمعصية والذنب كما أن فيه قابلية للخير والهدى والصلاح والتزكي. فقد يستقيم الإنسان ويصلح حتى يكون أفضل من بعض الملائكة كما أن من الأنبياء أو إن الأنبياء أفضل من الملائكة. وقد ينحرف الإنسان وينحط ويتردى حتى يصبح شرا من الشياطين والعياذ بالله في بعض الأحوال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، أي أن الله خلقكم بشرا تذنبون فتستغفرون فيغفر لكم، لأن من أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم الحليم التواب واسع المغفرة غافر الذنب وقابل التوب الرحمن الحليم الكريم الوهاب الجواد. وهذه الأشياء بمقتضاها يغفر الله تعالى لمن يشاء من عباده ويتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم وخطاياهم. إذن فالإنسان من طبيعته أن يخطئ، لكن الشيء المهم هو أن لا ينقطع حبلك مع الله عز وجل، أن لا يصر الإنسان على الخطأ والذنب. ولهذا قال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن بعض الناس إذا وقع في الذنب جره هذا إلى ذنب آخر ثم آخر ثم آخر حتى يجد الإنسان نفسه غارقا في بحار الذنوب والمعاصي، وربما يختم له بخاتمة السوء بكثرة ذنوبه ومعاصيه. ولهذا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، أي أن المعاصي ليست كفرا بذاتها إذا كانت من المعاصي العملية كالغيبة أو النميمة أو السرقة أو الزنا أو غيرها، فهذا ليس كفرا بالله عز وجل، ولكن كثرة المعاصي قد تجر الإنسان والعياذ بالله إلى الكفر بالله، وقد يختم له بسوء، فيخشى الإنسان أن تجره المعصية إلى كفر. ولهذا يقول بعض الصالحين والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فيخشى العبد أن تجره الذنوب إلى الانسلاخ من دينه والعياذ بالله، كما أن الإنسان يخشى على نفسه من أثر الذنب وجرائه أن يصل به هذا إلى القنوط من رحمة الله. ولا شك أن القنوط واليأس من رحمة الله ينقل الإنسان عن الملة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينقلان الإنسان عن دين الله عز وجل، فلذلك يخشى العبد من الذنب ومن المعصية. ولهذا كان من أعظم ما شرعه الله تعالى لنا الاستغفار، كثرة الاستغفار، وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاستغفار في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا خطاب لسيد العابدين عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقولون لا يفطر، وكان يقوم الليل أكثره، ربما قام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، وربما قام الليل كله إلا قليلا. وكان عليه الصلاة والسلام كل حياته جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله وابتلاء وصبر، ومع هذا كله فإن الله تعالى خاطبه بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وخاطبه جل وعلا بقوله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وخاطبه بقوله فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك، وخاطبه بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المستغفرين عليه الصلاة والسلام، فكان استغفاره غروبا عجيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. كان يستغفر الله تعالى في كل حال، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو يصلي وهو يتعبد وهو نائم وهو مستيقظ، كان يستغفر الله تعالى في كل حال. فمن ذلك أنهم كانوا يحصون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أحيانا أكثر من 70 مرة وربما 100 مرة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، إلى غير ذلك من أصناف وضروب الاستغفار، حتى إنها ربما عدت له في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة وهو يستغفر الله تعالى. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يستغفر مرات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو 3 أو يستغفر 3، فكان يكثر أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ومن ذلك أنه كان يستغفر الله تعالى في سجوده، فلما أنزل الله تعالى عليه قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمره به القرآن حين قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني، كما عند الترمذي وأبي داود وهو حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ويعلم أصحابه في آخر التشهد أن يقول أحدهم كما في حديث أبي بكر المتفق عليه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، فهو كثير وهو كبير، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أي أن العبد يتوسل إلى الله تعالى بعفوه ومغفرته أن يغفر له، وإلا فإنه يعني يقول إنني لا أستحق هذه المغفرة، إنما هي مغفرة من عندك محض تفضل وامتنان وكرم من جود الله تعالى وعطائه، لأنه هو الغفور الرحيم، وإلا فالعبد لا يستحق هذه المغفرة بحاله. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى ويستغفره في كل حال. وقد أخذ هذا عنه أصحابه وأتباعه، حتى إنك ربما رأيت الرجل من الصالحين من السلف رضي الله عنهم يكثر من الاستغفار حتى يقول من حوله إن هذا الرجل قد وقع في ذنب عظيم، لأنه يستغفر، وليس يستغفر كلمة يرددها من لسانه كما قال بعضهم يقول أستغفر الله من أستغفر الله، من كلمة قلتها لم أدري معناها، ليس يجري الاستغفار على لسانه دون فهم ولا إدراك، بل يستغفر الله بقلب مكسور ونفس مجروحة وحزن عظيم على تفريطه وإهماله وتقصيره، فكان من رآه يظن أنه قد وقع في ذنب عظيم، ولو تأملت حياته لما وجدت فيها إلا الصوم والصلاة والعبادة والذكر والدعاء والصدقة والإحسان، لكن شعورهم بالتقصير في حق الله جل وعلا. فهكذا كان سيد العباد وسيد المستغفرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان أتباع أصحابه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والاستغفار أيها الإخوة هو التعرض لنفحات الله جل وعلا في أوقاتها المناسبة، كأوقات العبادة وأدبار العبادة، وكأوقات إجابة الدعاء وثلث الليل الأخير وغيرها، فإن الله تعالى ينزل ويقول لعباده من يستغفرني فأغفر له، فأين المستغفرون وأين المنكسرون وأين المقبلون على الله عز وجل وأين المخبتون إلى الله وأين المقبلون على الله؟ الله جل وعلا وهو الغني ينزل إلى سماء الدنيا ويقول من يستغفرني فأغفر له، هل الله تعالى بحاجة إلى عباده؟ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ولذلك يقول جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار أن أعرابيا وجد واقفا عند الكعبة منكسرا لله عز وجل منطرحا بين يديه وهو يقول يا رب اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنب لؤم. لاحظ هذا الأعرابي مع جهله، لكن كيف ألهمه الله تعالى حسن الاستغفار، يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنب لهو نوع من اللؤم، فأنا لئيم إذ أستغفرك يا رب وأنا مصر على ذنبي، وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك لهو عجز، فإن الله تعالى واسع المغفرة، يا رب أنا أتبغض إليك بالمعاصي مع عظيم حاجتي إليك، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني. يا من إذا وعد وفى، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك له عجز، فإن الله تعالى واسع المغفرة. يا رب أنا أتبغض إليك بالمعاصي مع عظيم حاجتي إليك، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني. يا من إذا وعد وفى، يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. هذا التبتل، هذا الاستغفار والصدق، حتى من رجل قد يكون من عامة الناس، لكن الله تعالى ألهمه بصدق إيمانه وصحة قلبه وسلامة نفسه صدق الاستغفار. اللهم إن استغفاري مع إصراري على الذنب لؤم، وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجز، وإن تركي للاستغفار مع علمي بسعة رحمتك عجز. يا رب أنا أتبغض إليك بالذنوب مع عظيم حاجتي إليك، وأنت تتحبب إلي بالنعم مع شدة غناك عني. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله تعالى إذا توعد العبد فقد يعفو عنه، إن ربك واسع المغفرة، وإذا وعده فإن الله تعالى لا يخلف الميعاد. ويرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنتني عن صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فهذا من كرم الله تعالى وعظيم جوده أنه واسع المغفرة، إذا توعد العبد فقد يعفو عنه، وإذا وعده بالخير فإنه لا يخلف الميعاد بل ينجزه لعبده. الاستغفار يكون أيها الأحبة في كل حال، ليس الاستغفار خاصا بحال المعصية كما يتصوره الجهال، كلا، بل الاستغفار يكون حتى في حال الطاعة. ولهذا الله عز وجل أمر رسوله والمؤمنين أن يستغفروه وهم في حال التلبس بالإحرام والنسك والخضوع لله جل وعلا، فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا أفاض الناس من عرفة مخبتين لله، ضاحين لمن أحرموا له، خالعين الدنيا كلها، أمرهم الله تعالى بأن يستغفروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، استغفر ثلاثة. يستغفر الله تعالى عقب الطاعة وليس عقب المعصية. لماذا يستغفر العبد عقب الطاعة؟ لأسباب. أولا، لأن هذه الطاعة التي يقوم بها العبد لا تخلو من تقصير أو غفلة أو سهو أو تفريط أو شيء لا يحيط به الإنسان، أو أن الشيطان يتسلط على الإنسان فيصرفه عن صلاته أو يصرفه عن حجه أو عن عبادته أو عن صومه، فيقول أستغفر الله عما يكون في هذه العبادة من نقص أو خطأ أو سهو أو تقصير. هذه واحدة. الثاني، أن استغفارك عقب الطاعة إشعار بأن هذه الطاعة شيء قليل إلى جنب ما يجب لله الجليل جل وعلا، فماذا تبلغ طاعتك بالقياس إلى حق الله جل وعلا؟ إنها والله لا تكاد تكون شيئا مذكورا، خاصة إذا تذكرت أن هذه الطاعة نفسها هي من فضله وامتنانه وإحسانه جل وعلا. فحينئذ العبد يستغفر الله، يعني مثل الذي يقول ربي سامحني عن التقصير في أداء شكرك وحقك. الأمر الثالث، أن العبد قد يداخله نوع من العجب والاغترار بعمل، وهذا العجب قد يحبط العمل، فإذا قال عقب العبادة أستغفر الله معناه أن هذا العبد صاحب قلب عارف بحق الله جل وعلا، عارف بتقصيره، معترف بعظيم جرمه، وهذا بإذن الله تعالى يكون وقاية من كيد الشيطان بإدخال العجب والغرور على الإنسان. فهذا من أسرار استغفار الإنسان عقب الطاعة. وإذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها كانت طاعة لله جل وعلا كما وصفت لكم، من دعوة إلى عبادة إلى علم إلى هجرة إلى جهاد إلى غزو إلى حج إلى عمرة إلى قيام إلى صيام إلى نسك إلى صدقة إلى تعليم إلى صبر إلى أخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز وجل وأمره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: هل أنت تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن، ومع هذا كله كانت حياته كلها عبادة، ومع هذا في آخر حياته أنزل الله تعالى عليه قوله: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان عمر رضي الله عنه يجمع كبار المهاجرين والأنصار في مجلسه ويجمع معهم عبد الله بن عباس، فقال له بعض المهاجرين: يا أمير المؤمنين، إنك تأتي معنا بعبد الله بن عباس وهو غلام صغير، كلنا لنا أولاد في مثل سنه. فقال: إنه فقيه عالم. ثم قال لهم: يا معشر المهاجرين، أرأيتم قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح أن يسبحه ويحمده ويستغفره، لا نعلم إلا ذلك. قال: فما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره به ربه، هذا أجله. قال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم يا ابن عباس. فعلم الصحابة رضي الله عنهم لماذا كان عمر يقرب ابن عباس رضي الله عنه، فكانت هذه السورة إيذانا بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للعبد أن يختم حياته بكثرة الاستغفار وكثرة التوبة إلى الملك الغفار جل وعلا. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أن يسبح بحمد الله ويستغفره إنه كان توابا، فكان يسبح بحمد الله ويستغفره في قيامه وركوعه وسجوده وقعوده. إذن الحال الأولى التي يستغفر عندها العبد هي حال العبادة، فإذا تلبس العبد بالعبادة أو فرغ من العبادة أقبل على الاستغفار يدفع عن نفسه به معرة التقصير أو مغرة أو معرة الاغترار. الحال الثانية التي يستغفر عقبها العبد هي حال المعصية، وهذا هو الذي يعرفه كثير من الناس خاصة من عامتهم، أن الاستغفار لا يكون إلا عن ذنب. فإذا قيل لأحدهم: استغفر الله، قال: وهل أذنبت؟ ونسي: كلكم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله عز وجل أمر بالاستغفار حال الذنب، قال تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ويقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد كلما أذنب أن يقبل على الله ويستغفر، في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا حدثني أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم حديثا استحلفته، فإذا حلفني صدقته. يقول: احلف بالله أنك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. يقول علي رضي الله عنه: وقد حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أذنبت فاغفر لي، إلا غفر الله تعالى له. والحديث صحيح. انظر إلى سعة رحمة الله جل وعلا: إن ربك واسع المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المهم لا ينقطع حبلك مع ذي الجلال والإكرام، لا تغفل عن هذا الإله الجليل الكريم الوهاب، تقبل عليه بقلب منكسر وتقول: أستغفر الله فيمحو عنك ما فرط من ذنوبك وسيئاتك وتقصيرك. تتوضأ وتصلي ركعتين وتقبل على الله تعالى بقلبك وبدنك وتقول: اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيقول الله عز وجل برحمته وكرمه وجوده: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لك. وأي شيء تريد أعظم من هذا؟ أعظم من أن يتجاوز عن ذنبك ويحفظ لك حسناتك فإذا جاء يوم القيامة أتتك حسناتك كاملة موفورة، وعرض الله عز وجل عليك سيئاتك فقال يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم تعطى كتاب حسناتك بيمينك. أي شيء تريد بعد هذا؟ وأي فضل أعظم من هذا؟ إن ربك واسع المغفرة. جاء الجارود ابن عبد القيس من البحرين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين إني رأيت حدا من حدود الله حق علي أن أخبرك به. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت قدامة بن مضعون يشرب الخمر. من قدامة بن مضعون هذا؟ الأمير، إنا لله وإنا إليه راجعون، أمير يشرب الخمر. فاستعظم عمر ذلك أيما استعظام وقال رأيت؟ قال نعم والله رأيته يشرب الخمر. ومن هو قدامة بن مضعون أيضا؟ هذا خال أولاد عمر، يعني أخو زوجته، خال عبد الله بن عمر وخال حفصة، وقد ولاه عمر على إمارة البحرين يشرب الخمر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أمير يشرب الخمر، هل معك على هذا أحد؟ قال نعم، اسأل أبا هريرة رضي الله عنه. فجاء بأبي هريرة قال هل رأيته؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما رأيته يشرب الخمر، لكنني رأيته سكران يتقيأ. قال عمر يا أبا هريرة لقد تنطعت في الشهادة، هذا تنطع، ما دام يتقيأ الخمر وهو سكران معناه أنه شرب. فلما كان من الغد جاء الجارود وقال يا أمير المؤمنين أقم على هذا الرجل كتاب الله، قدامة بن مضعون أقم عليه كتاب الله. فكتب إلى عمر رسالة تعالى قدامة. جاء قدامة إلى المدينة من الغد، جاء الجارود وقال يا أمير المؤمنين أقم على هذا كتاب الله. قال له عمر يا جارود أنت خصم أم شهيد؟ أنت شاهد أم خصم؟ قال لا أنا شهيد. قال فقد أديت شهادتك وبرئت ذمتك واسكت. ما سكت، لما كان بعد أيام جاء وقال يا أمير المؤمنين أقم على هذا كتاب الله. فقال عمر والله لتسكت وإلا لأسوأنك، لأعاقبنك وأعذبنك، ما علاقتك بالأمر؟ قد خرج من ذمتك، لأن الرجل كان مريض قدامة، وعمر كان يتريث حتى يشفى من مرضه ليقيم الحد عليه. فقال الجرد والله يا عمر ما هذا بالإنصاف، يشرب ابن عمك وتسوءني، ما هذا بالإنصاف؟ فاستشار عمر المؤمنين وقال ماذا ترون، الرجل مريض أجلده أم أؤجل؟ قالوا لا، نرى أن تنتظر حتى يعافى. انتظر أياما ثم غدا على المؤمنين فقال ماذا ترون معشر المؤمنين؟ قالوا نرى أن تنتظر حتى يعافى. قال والله لقد رأيت غير هذا، والله لأن يلقى قدامة بن مضعون ربه تحت السياط أحب إلي من أن ألقى الله وفي عنقي حد ما أقمته. رحمك الله يا عمر، رحمك الله يا عمر، رحمة الله على تلك العظام، رحمة الله على تلك الأبدان، وأسكن أرواحهم الجنان. والله لأن يلقى الجارود الله تعالى تحت السياط، يعني ميت من أثر إقامة الحد، أحب إلي من أن ألقى الله تعالى وفي عنقي حد ما أقمته، أخشى أن أموت قبل أن يشفى، إذن فاجلدوه. فجاءوا بقدامة، قال قدامة حتى لو شربت الخمر ما لكم حق تجلدونني. قال ولم؟ قال لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فتأول، قال عمر لقد أخطأت التاويل وارتكبت حدا من حدود الله، اجلدوه. فجلدوه حتى أقاموا عليه حد الله عز وجل، أقاموا عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب قدامة وهجر عمر، أصبح لا يكلمه، فهجره عمر وأعرض عنه وحج لا يكلم أحدهما الآخر. فلما رجعوا نام عمر رضي الله عنه نومه، ثم استيقظ وقال أين قدامة؟ أين قدامة بن مضعون؟ قالوا ما تريد به يا أمير المؤمنين؟ قال لقد أتاني في منام آت وقال لي صالح أخاك قدامة، صالح أخاك قدامة بن مضعون، صالحه. فأبى قدامة أن يأتي، فكتب إليه عمر من عبد الله عمر بن الخطاب إلى قدامة بن مضعون السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، يقول الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إلى الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ذكره بهذه الآية وأمره بالتوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه ومعاصيه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأمره أن يتوب إلى الله عز وجل وأصلح ما بينه وبينه. فالمهم ما أحوج المذنب العاصي إلى أن يذكر برحمة الله عز وجل ويحث على التوبة إلى الله تعالى ويؤمر بالإقلاع عن ذنبه والتوجه إلى ربه والندم على ما فرط منه، وأن يعمل على أن يستوفي شروط التوبة المعروفة لعل الله عز وجل أن يختم له بخير. الحالة الثالثة التي يستغفر العبد منها هي حال الغفلة، وكلنا خطاؤون وكلنا غافلون، فأما الخطايا فحدث ولا حرج. ف فإن العبد لو نظر في خطاياه ماذا جنت يداه، ماذا جنت عيناه، ماذا جنى لسانه، ماذا جنت أذنه، ماذا جنت قدمه، ماذا أكل، ماذا شرب، ماذا أخذ، ماذا أعطى، ماذا قال، ماذا سمع، ماذا نظر، لوجد أنه في حال نسأل الله تعالى أن يستر عليه، ونقول اللهم لا تفضحنا في الأرض ولا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. فالعبد أحوج ما يكون إلى كثرة الاستغفار. أما الحالة الثالثة فهي أيضا من الظهور بمكان، وهي حال الغفلة. وما أكثر الغافلين الشاردين عن الله عز وجل. ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول كما سبق في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله، الرسول عليه السلام يقول كما في حديث الأغر المزني وهو في صحيح مسلم، يقول والله إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة في المجلس الواحد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إلى أنه يأتي أحيانا حالات يصبح في قلبه شيء من السهو، يسهو وقد يغفل عليه الصلاة والسلام، فيرى أن هذا في حقه تقصير صلى الله عليه وسلم، لأن مثله في مقامه وما أكرمه الله تعالى به يكون أعظم من تلك الحال، فيستغفر الله تعالى مما يشعر به في قلبه. وكان عليه الصلاة والسلام من شدة قربه من الله جل وعلا يحس بأدنى شيء، حتى إنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلى صلاة الظهر ثم سلم من ركعته، ولما سلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه. وعادة التشبيك بين الأصابع غالبا ما يستخدمه من يكون في قلبه شيء، في نفسه ضيق أو في صدره حرج، ومع ذلك كأنه غضبان. وجد الصحابة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر التغير، فقال الصحابة رضي الله عنهم هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم الركعتين وفيهم أبو بكر وعمر، لكن هابوا أن يكلموا. فقام رجل يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق، في يديه طول ويسمى ذو اليدين، يكنى ذو اليدين، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا ما قصرت ولا نسيت، يحسب أنه صلى 4 عليه الصلاة والسلام. قال لا بل نسيت يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام واستقبل القبلة وصلى بهم ثم سلم ثم سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. إذن لما نسي مع أنه سهى عليه الصلاة والسلام بان أثر ترك هاتين الركعتين في وجهه عليه الصلاة والسلام وفي هيئته وفي محياه، فلمح الصحابة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر الغضب والتغير. أما نحن فكثير منا قد يغفل عن كثير من العباد وكثير من الصلاة وكثير من الذكر ولكن لا يشعر بذلك. جاء في بعض روايات بني إسرائيل أن رجلا قال يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، يقول يا ربي أنا أسمع أنه من يعصي الله يعاقب، فيا رب أنا كم مرة عصيتك ولا عاقبتني؟ فأوحى الله تعالى يا عبدي كم عاقبتك ولا تشعر، كم عاقبتك ولا تشعر. الغفلة في قلبك عقوبة، الغفلة في قلبك عقوبة، ونسيان الذنب عقوبة، وضيق الرزق عقوبة، وفساد الولد عقوبة، وتسليط الآخرين عليك عقوبة، وغلبة الدين عقوبة، وقهر الرجال عقوبة، وما أكثر العقوبات، لكن أصحاب القلوب الميتة لا يعون ولا يشعرون. ولهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفران غفران، يستغفر الله عز وجل إذا خرج من الخلاء. لماذا؟ قال بعضهم يستغفر صلى الله عليه وآله وسلم من لحظات لم يتح له فيها أن يذكر الله تعالى، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في كل أحيانه كما في صحيح مسلم عن عائشة، كان يذكر الله في كل أحيانه، لكن حال الخلاء لا يذكر الله تعالى فيه لأنه لا يناسب ذكر الله. فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، كأنه يستغفر من لحظات لم يتح له فيها أن يذكر الله تعالى. وقال آخرون بل إن قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام، أو إشارة إلى أن الإنسان معترف بالتقصير في شكر نعمة الله الذي رزقك هذا الطعام والشراب وأساغه وجعل الجسم يمتص أفضل ما فيه ويتخلص مما لا فائدة منه، فيستغفر العبد من التقصير عن شكر نعمة الله تعالى. فإذا خرج من الخلاء قال غفران. وكذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له. هذه سيد الاستغفار، كفارة المجلس، هذا كفارة المجلس ليس سيد الاستغفار، هذه كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذا مجلس فيه لغط، فيه كلام ما فيه فائدة، في إفاضة في الحديث، في فضول، في قول لا خير فيه ولا فائدة من ورائه، وضربنا في الكلام في كل وادي، ففي آخر المجلس تذكر الإنسان فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإن الله تعالى يغفر له. أما إن كان المجلس مجلس ذكر وعلم وعبادة فإن هذه الكلمة تكون كالطابع تختم عليه ولا يفتح ولا يكسر إلى يوم القيامة. أيها الأخوة، الاستغفار مما ينبغي أن يلازمه الإنسان في كل حال، وللاستغفار فوائد عظيمة جدا، منها مغفرة الذنوب، فإن الله تعالى وعد بذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا، وما أكثر الذنوب التي نقترفها فلنحرقها بالاستغفار. ومنها رفع الدرجات، فإن العبد إذا استغفر الله تعالى رفع درجاته ومنزلته في الجنة. ومنها إزالة الغفلة عن القلوب وإحداث اليقظة والإقبال على الله تعالى بسبب الاستغفار. ومنها أن الله تعالى يحفظ العبد من الإعجاب بعمله أو الاغترار بما قدم بكثرة الاستغفار. ومنها أن الله تعالى يجعل له كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث الآخر وهو صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. من حفظ الله أن تستغفره من الذنوب والمعاصي. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن ابن ماجه وسنده جيد كما يقول النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. يضرك يا أخي الحبيب أنت نائم أو مضطجع أو تأكل أو تشرب أو راكب في سيارتك أو تعاني أي عمل من أعمال دنياك أن تعود لسانك أن يكون رطما بذكر الله تعالى واستغفاره لا يضرك أبدا. وأختم هذا المجلس الطيب بسيد الاستغفار في الصحيح عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قاله حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة. اللهم أصلحنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمن فزعنا يوم الدين. اللهم آمن فزعنا يوم الدين. اللهم آمن فزعنا يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل يجوز أن تصلي النافلة بعد فرض الجمعة مباشرة دون الفصل بينهما بالخروج أو الكلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل بصلاة بصلاة حتى يتحدث يتكلم أو ينتقل من مكانه. والحديث ليس بالضرورة كلام البشر، فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والذكر ونحوها هي من الكلام الذي يفصل به بين الصلاة والأخرى. يقول خلال الوضوء يخرج مني شبيه بالمذي لا يتوقف إلا قليلا ويعود، ماذا أفعل وهل الوضوء صحيح أم لا؟ وما حكمه على الملابس هل ينجسها؟ بالنسبة للمذي وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند تحرك الشهوة فإنه نجس بإجماع العلماء، فهو نجس، وخروجه من الذكر يوجب الوضوء ووصوله إلى الملابس ينجسها ويوجب غسلها. لكن إن كان هذا المذي مع الإنسان مستمرا فإنه يكون من السلس، إذا كان مستمرا معه فهو سلس، يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يضع على ذكره شيئا لئلا يصل هذا المذي إلى ملابسه أو بدنه فينجسها ثم يصلي. رجل فاتته صلاة المغرب ثم أدرك صلاة العشاء وقد فاتته ركعة، السؤال هل يصلي المغرب بهذه الركعات الثلاثة المتبقية علما أنه لن يجلس التشهد الأول في صلاة المغرب؟ إذا فاتتك صلاة المغرب وأدركت قوما يصلون العشاء فإنك تصلي معهم، فإن كنت أدركت الصلاة من أولها تجلس بعد الثالثة حتى يسلم الإمام حتى يجلس التشهد ثم تتشهد معه وتسلم، وإن كنت قد فاتتك ركعة فإنك تسلم مع الإمام حينئذ. أيضا يقول رجل فاتته المغرب ولحق صلاة العشاء فهل يصلي معهم بنية المغرب؟ فإذا قام الإمام للثالثة جلس للتشهد الأخير ثم يسلم ثم يلحق الإمام بنية في الركعة الأخيرة بنية العشاء، وهذا أيضا لا بأس به. أي لو أن إنسانا قد فاتته صلاة المغرب ولم يصليها هي ولا العشاء وجاء إلى قوم يصلون العشاء فأدرك الصلاة من أولها فصلى معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس وتشهد وسلم ثم لحق بهم في الركعة الرابعة فكبر معهم بنية العشاء، فإنه لا حرج في ذلك أيضا. هل يجوز للمرأة أن تتحجب عن زوج ابنتها؟ للمرأة أن تكشف وجهها لزوج بنتها، ولو أنها كانت تستحي منه فحجبت وجهها فإنه لا حرج عليها في ذلك. وهل يجوز للشغالة أن تتغطى عن صاحب البيت؟ الشغالة أجنبية عن صاحب البيت فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أو شعرها له. وبالمناسبة فإنه لا يجوز استخدام الشغالة بدون محرم، ولا يجوز بقاؤها في بلد لا يكون لها فيه محرم. امرأة مدينة ب100,000 ريال لبناء سكن لها ولأولادها، فهل يحق لها أخذ الزكاة؟ أفيدونا. إذا لم يكن عند المرأة ما تسدد به هذا الدين، ولا عند أولادها، وليس لها زوج غني يسدد عنها، فإنه لها أن تأخذ الزكاة لسداد هذا الدين. تقول: أنا امرأة غسلت من الدورة بعد 7 أيام وصمت يومين فجاءني نجاسة، هل صيام اليومين صحيح؟ إذا اغتسلت المرأة عن الدورة إما بالقصة البيضاء إن كانت ممن تأتيها القصة البيضاء، أو بالطهر التام والجفاف التام، ثم صامت ثم جاء بعد ذلك نجاسة، فإن هذه النجاسة لا تعتبر من الحيض كالصفرة والكدرة، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فيوماها التي صامتهما اللذان صامتهما صيامها فيهما صحيح، وكذلك تصوم بقية الأيام وتصلي، فإن الصفرة والكدرة ونحوها إذا لم تكن متصلة بالحيض بل انقطع الحيض ثم جاءت الصفرة والكدرة فإنها لا تعد شيئا. ما حكم صلاة المرأة وهي ترتدي أو تلبس شراب اليدين القفاز؟ صلاتها صحيحة، فإن المرأة مطلوب منها أن تستر يديها وقدميها أثناء الصلاة، إما وجوبا عند بعض أهل العلم أو استحبابا عند آخرين. إذا أراد الإنسان أن يعتكف فما هي طريقته؟ طريقته أن يجلس في مسجد ويلزمه عبادة الله تعالى، ويتجنب ما يتجنبه المعتكف، يتجنب الجماع وأسبابه ودواعيه، ويتجنب فضول الكلام الذي لا فائدة منه والإطالة بذلك وإضاعة الوقت وسائر المحرمات التي حرمها الله تعالى عليه في غير وقت الاعتكاف. وله أن يعتكف في العشر الأواخر أو في غيرها من أيام رمضان، وأيضا له أن يعتكف يوما أو أكثر من ذلك حسب ما تيسر له، فإنه ليس لأقل الاعتكاف حد محدود، لكن أقل ما ورد فيه في السنة يوم وليلة، أو يوم أو ليلة، كما قال عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة، وفي رواية يوما وليلة. وقال كثير من أهل العلم إنه لا حد لأقله. وماذا يفعل عند الاعتكاف وما هي الأذكار الواردة؟ لا يفعل إلا لزوم المسجد بهذه النية. ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم؟ التزام قدر معين، حزب معين، كوجه مثلا يحفظه يوميا، ثم يلتزم بطريقة للمراجعة يستطيع أن يراجع بها كل ما سبق منه، ويتعاهد هذا القرآن يوما بعد يوم. شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، أقوم بجميع الأشياء من الفروض والسنة، لكن عندي عقدة وهي الخجل، وعندما أريد إمامة المصلين في المسجد ينتابني أشياء من الاضطراب في القلب والعرق، يسبب لي إحراجات كثيرة وعدم انضباط الصور، وأحفظ من القرآن شيئا كثيرا، فما هو العلاج؟ هذا قد يعود إلى سوء التربية في الصغر وإلى عدم تدريب الإنسان نفسه، ولعل من أهم الأسباب والعلاجات في ذلك أن يتدرب الإنسان على هذا، فإن هذا كغيره من الأشياء التي تحتاج إلى قدر من الشجاعة والجرأة الأدبية، لا يمكن للإنسان مهما استمع إلى النصائح والمحاضرات والدروس والتوجيهات أن يزيلها من قلبه إلا بأمور منها الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل والاعتماد عليه، ثم بداية التدريب على ذلك شيئا فشيئا، فيحاول أن يؤم المصلين ولو في صلاة سرية مثلا، ولو في مسجد لا يكثر المصلون فيه، شيئا فشيئا، ثم يحاول أن يقرأ على المصلين من بعض الكتب التي فيها وعظ وتذكير، ثم يحاول أن يلقي بعض الكلمات اليسيرة عليهم ولو من ورقة، وهكذا حتى يتدرب على هذا الأمر. كيف أخاف النفاق وكيف تتعاظم ذنوبي عند نفسي مثل السلف الصالح، ونفسي تقول أنت إنسان ذكي وأنا أقول لا، ولكن أريد أن أقول المهم شاب ملتزم، كيف يمكن ذلك؟ على كل حال، على العبد أن يكون له مقامات، منها أن يتذكر عظيم إحسان الله تعالى إليه، وأنه كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، حتى نعم الدين من العبادات والطاعات التي وفقك الله تعالى إليها فهي من الله عز وجل، وهي نعمة تحتاج إلى شكر، هذا مقام لابد أن تتذكره. ثانيا، لابد أن تتذكر مقاما آخر، وهو أن الطاعات إذا داخلها شيء من الإعجاب والشعور بها فإنها قد تكون سببا في حبوطها، وبالتالي ليس للإنسان أن يفاخر أو يباهي بها أو يعتبرها زكاة لنفسه، لأن أنها تريده النار لا تريده الجنة إذا قارن العبادة شيء من العجب أو الغرور والإدلاء بها على الله جل وعلا. أمر ثالث هو أن تتذكر عظيم تقصيرك في حق الله تعالى، وأنك لو قضيت حياتك كلها راكعا أو ساجدا ما أديت شكر نعمة الله ولا قمت بفروض الطاعة له، فكيف تدلي بشيء من العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك؟ يحتاج الإنسان إلى أن يراجع قلبه كثيرا في مثل ذلك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه من صلى الصبح ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كحجة وعمرة. هل يجوز إهداء هذا العمل للأحياء والأموات؟ أنت أحق وأولى بهذا العمل من الأحياء والأموات، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، وحينئذ فعلى الإنسان أن يكون هذا العمل لنفسه، أما الأحياء والأموات فعليه أن يكثر من الدعاء لهم بالصالحات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، إنما معصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي رفض لدخول الجنة، وطاعته هي سبب إلى الجنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هل حلق اللحية يكون سببا في منع دخول الجنة؟ وكذلك مشاهدة التلفاز وما فيها من مسلسلات وأفلام وغناء وطرب، هذه كلها من المعاصي، من المعاصي التي يستغفر العبد ربه منها، يستغفر العبد ربه من كل المعاصي صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإن الذنوب الصغيرة لا تزال بالرجل حتى تريده النار والعياذ بالله، ولا تزال بالرجل حتى تهلكه. فعلى العبد أن لا يحتقر شيئا من ذنوبه صغيرها أو كبيرها، وهذه الذنوب التي ذكر السائل منها الصغائر ومنها الكبائر، فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى منها، وأن لا يحرص أن لا يلقى الله تعالى مصرا على كبيرة، مرتكبا لكبيرة، ولا مصرا على صغيرة، وعلى العبد أن يكثر من الاستغفار لله عز وجل في كل حال. السؤال الأخير يقول من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، إذا دعيت إلى الإفطار في رمضان ودعاني شخص يعمل حارسا في أحد البنوك هل أجيب الدعوة أو أرفضها؟ إن كان هذا الحارس ليس له دخل إلا راتب البنك فلا تجب هذه الدعوة، أما إن كان له دخل آخر كان يكون عنده دكان أو عنده أعمال أخرى مباحة فلا بأس بالأكل من طعامه أو شرابه. ليلة أمس أخبرتنا أن فهد السعيد موجود معنا في المسجد، وبعد الصلاة ذهبنا لنراه ولم نجد، فأين ذهب؟ أخبرنا الشيخ محمد أنه قد سافر البارحة وسيعود إن شاء الله في وقت لاحق من هذا الشهر الكريم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا مما يرضيك أعمالنا، ووفقنا لخير الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، قبل البدء في الأسئلة أود أن أشير إلى موضوع مهم. هناك في هذا البلد بل وفي كل بلد بحمد الله مركز يسمى مركز توعية الجاليات، ومهمة هذه المراكز بشكل عام هي الدعوة إلى الله عز وجل في أوساط غير المسلمين، دعوة الكفار من يهود ونصارى وسيخ وبوذيين وغيرهم إلى دين الإسلام. ولهذه المراكز جهود طيبة في مجال الكتب المقروءة وفي مجال المرئيات والصوتيات وغيرها، ولهم دعاة موجودون يتحركون في أوساط غير المسلمين ويدعونهم إلى الله تعالى. وهذا المركز يقوم على جهود بعض الخيرين ويحتاج إلى تبرعات المحسنين، حيث إنه يعتمد بعد الله تعالى على ما تجود به نفوس المحسنين. وبحكم علاقتي بالمركز الموجود في هذا البلد فإنني أقول إن للمركز جهودا طيبة تحتاج إلى دعم منكم بكافة الوسائل، ومن الدعم الدعم المالي، ولهذا أرجو الإخوة أن يجودوا ببعض ما يستطيعون مما أعطاهم الله تعالى، كما آمل من بعض الشباب أن يقوموا بجمع تلك التبرعات، مشيرا إلى أنه لا يصح إخراج الزكاة لهذا المركز، وإنما يكون ذلك من الصدقة المطلقة. أما الزكاة فإن مصاريفها معروفة ولا تصرف في مثل هذا المجال، فلذلك ألفت الأنظار. هنا يقول سؤال، أفيدكم أن لي أخا يشرب الدخان وأنا لا أريده لأنني إذا شممته ضاق صدري وانكتم نفسي، ولهذا أسأل
عن حكم الدعاء عليه أحيانا يقلقني من شدة ما أجد أدعو عليه، فماذا تنصحونني؟ أبدا لا ينبغي أن تدعو عليه، بل ينبغي أن تدعو الله تعالى له. والرسول عليه الصلاة والسلام لقي من قومه ما لقي كما تعلمون، حتى خرجوه من بلده وآذوه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ينبغي أن يتسع صدرك لأخيك، وأن لا تبخل عليه بالنصيحة، وتستمر معه في ذلك، وتوفر له بعض الكتب والأشرطة التي تبين ضرر التدخين من الناحية الشرعية والمالية والصحية وغيرها. وأما الدعاء فعليك أن تصرف الدعاء له، تدعو له ولا تدعو عليه. حكم وضع النقود في البنوك كودائع وأمانات. يوجد في البنوك صناديق تؤجر، يضع فيها الإنسان ماله ويأخذ مفتاحها، فهذا لا بأس به، يعني شكل صناديق يستأجرها من البنك ويضع فيها ما يشاء. فإذا احتاج الإنسان إلى الإيداع في البنوك ولا بد، فليودع في بنك الراجح، فإنه أهون الشرين. بعض الناس حين يسمع آيات فيها وعد أو وعيد أو ترغيب يحوقل ويسبح وهو في الصلاة، فما الحكم؟ لا حرج في ذلك، أما النافلة فلا حرج مطلقا. ففي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها تعوذ استعاذ، فلا حرج في ذلك. أما الفرض فقد اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال ما صح في النفل وجاز فيه جاز في الفرض، ومنهم من قال الفرض لم يرد فيه شيء فيسكت عنه، والأمر إن شاء الله تعالى واسع. إذا صلت المرأة مع النساء وهي ساترة وجهها فهل عليها دم؟ إذا كانت المرأة بحضرة النساء فلا ينبغي لها، الأولى لها ألا تستر وجهها في الصلاة، ألا تستر وجهها. إذا كانت مطمئنة ألا يطلع عليها الرجال ولا ينظروا إليها فلا تستر وجهها. نريد الذهاب إلى مكة لأداء العمرة إن شاء الله وقضاء عدة أيام هناك، فهل يجوز تناول حبوب من الدورة الشهرية، علما أن هذه الحبوب لا تسبب أضرارا؟ إذا كانت هذه الحبوب لا تسبب أضرارا واحتاجت المرأة إلى تناولها حتى تقضي عمرتها إلى حين قضاء العمرة فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله تعالى. تقول: ملاحظة، أضواء مسجد النساء الملحق تقع أمام المصليات مما يسبب لهن كثيرا من المضايقات، فيا حبذا لو علقت في السقف أثابكم الله. هذا الملاحظة للشيخ محمد وهو يستمع إليها الآن. هذا يقول: إصدار نصيحة لكل أب يمنع ابنه من صحبة الأخيار، فهذا يحدث كثيرا، وقد حدث الشاب عنده إقبال لصحبة الأخيار. هو الشاب لا بد له من صحبة، لا بد له من صحبة، فإن منعته من صحبة الأخيار معناه أنك فرضت عليه صحبة الأشرار، لأن الإنسان لا بد له ممن يصحبهم، فإما هؤلاء وإما أولئك. والأب الناصح لابنه يختار له من يكونون عونا له على طاعة الله عز وجل. هذا يقول: بعض الأولاد ينامون بعد السحور ولا يقومون إلا عند الإفطار، وعندما يغضب الأب ويحاول معالجة ذلك بلطف مرة وبعنف أخرى ومن باب الدعابة مرة ثالثة، تتدخل الأم وتحزب كل ذلك وتقول سوف يصلح إن شاء الله، أو تخرب كل ذلك، فماذا نقول لهذا النوع من النساء، خاصة وأن المسجد مليء منهن الآن؟ الواقع أن مسؤولية الأم عن تربية الأولاد لا تقل عن مسؤولية الأب، خاصة إذا كانوا في مقتبل العمر. ومصيبة فعلا أن بعض الأمهات غير المتعلمات ولا واعيات تعتقد أن تربية الأب وتوجيهه أو أمره أو نهيه أنه ليس في صالحه، ولذلك تود أن يكون الولد مطاع الكلمة في كل ما يحب، فتعتقد أن منعه من شيء أو أمره بشيء أنه ضرر عليه، ولهذا تكون ضد الأب. وهذا بسبب يعني الجهل من قبل الأم. وربما نقول إن الأب أيضا مسؤول عن ذلك، مسؤول أولا حين لم يختر المرأة الصالحة، فاختار امرأة زوجة له لا تعينه على تربية أولاده، كما أنه مسؤول ثانيا حين لم يقم بتربية هذه الزوجة وتعليمها وتفهيمها ما يجب عليها، وبالذات ما يتعلق بتربية أولادها. سمعت أحد الإخوة سألك حول الذكر في التراويح، وقلت أنت له إن ذلك خاص بين الفريضة والنافلة، أرجو توضيح ذلك. لم أقل ما تصوره الأخ، إنما قلت إن الإنسان إذا انتهى من الفريضة كصلاة العشاء مثلا لا ينبغي له أن يقرن فيها نافلة إلا أن يسبح ويذكر الله تعالى، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألوان من التسبيحات عقب الفريضة، مثل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك مما ورد من الأذكار التي يفصل بها العبد بين الفرض والنفل. الصحابي أبو بكر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وركع زادك الله حرصا ولا تعد، هل من تفصيل في هذه المسألة، هل هو جائز أم لا؟ ينبغي للإنسان أن لا يسرع، ينبغي للإنسان إذا جاء والإمام راكع أن لا يسرع في مشيه، بل يأتي يمشي رويدا، اتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذا يقول هل هذا آخر درس تلقي في هذا المسجد؟ وأين سوف تلقي الأيام الآخرة؟ هل أنت سوف تلقي في مسجد عبد العزيز الأحمد؟ هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، والدروس في مسجد عبد العزيز الأحمد سوف تبدأ إن شاء الله من يوم الاثنين ليلة الثلاثاء. ما هو الأفضل في صيام التطوع، جعله سرا أم إعلانه للقدوة؟ لا، الأفضل جعله سرا، الأفضل جعله سرا. كنت قد نذرت بأن أذبح ذبيحتين مع عشاء أدعو له بعض الناس، ولي رغبة الآن بأن أذبح وأوزع على الفقراء رغبة في الأجر. ما دام أنك ألزمت نفسك بأن تذبح الذبيحتين وتدعو إليها بعض الناس على عشاء، فيجب أن توفي بنذرك فتذبح ذبيحتين وتصلح عشاء وتدعو إليه بعض الناس. أنا فتاة كنت أجهل أحكام الغسل في بداية بلوغي، فكنت أغتسل قبل نهاية الدورة وأصلي، فما حكم الصلوات التي صليتها، علما بأني فعلت ذلك قرابة 3 سنوات؟ ما دام أن المدة طويلة حدود 3 سنوات وأنت جاهلة، فأرجو الله تعالى أن يعفو ويسامح، لأن قضاء صلاة 3 سنوات أمر فيه مشقة، وإلا فالأصل أن هذا من الأمور التي لا تجهل، ومن كانت تعيش في أوساط المسلمين ينبغي أن تتعلم وتسأل عما يشكل عليها من أمور دينها. وبكل حال فالأصل أن المرأة يجب عليها إذا انقضت دورتها أن تغتسل ثم تصلي، أما اغتسالها قبل انقضاء الدورة فإنه لا ينفعها. بماذا توصي من أكثر الله له البنات وحرم الذكور؟ أقول أولا هذه رزق الله تعالى لك بالبنات نعمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فعالهن وصبر كن له سترا من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، فهذه نعمة ساقها الله تعالى إليك، فعليك أن تحنو عليهن كل الحنو وتحرص على تربيتهن وتبحث لهن عن الأزواج الصالحين. أنا لي ولد ربيته ورعيته حتى أصبح شابا من الشباب، وعملت له كل شيء كي يستقيم على طريق الحق، ولكن لم يرد الله له الهداية، فهل أحاسب عليه لماذا لم يستقم أم لا يكون علي شيء؟ ما دمت بذلت الوسع فليس عليك شيء، لكن لا تفرط الآن ولا تعتقد أن دورك قد انتهى، عليك أن تستمر معه في النصيحة والكلمة الطيبة وبذل الوسع، وإن استطعت أن تسلط عليه بعض الشباب الصالحين يحيطون به وتشجعهم على الاتصال به وتكثر من الدعاء له، عل الله تعالى أن يهديه. ما واجبك شاب مسلم ووالدي عليه بعض المعاصي، وكيف أجمع بين بره وطاعة الله تعالى؟ عليك أن تنصحه لكن بالتي هي أحسن، لأنك أولا ولد، ولأنك ثانيا أصغر منه سنا، وعادة الكبير ألا يقبل من الصغير، فعليك أن تنصحه ولكن بالرفق والشفقة والكلمة الطيبة، وأن تبتعد عن العناد والإثارة والكلام القاسي في حقه، وإن استطعت أن توصي إمام المسجد أو بعض الأقارب الكبار أن ينصحه فحبذا، وإن استطعت أن توصل إليه بعض الكتب والأشرطة ليسمعها فهو حسن أيضا.
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9644.